الدكتور بهاء عزي، الدكتور توفيق القصير، الدكتور صالح خليل، الدكتور محجوب عبيد طه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فنرحب بكم في هذا اللقاء الحيوي مع أحد المواضيع الهامة الحيوية، مع قضية حساسة هامة لأمتنا الإسلامية. إنها عن نقل التقنية أو انتقال التقنية وامتلاك التقنية والاستحواذ على التقنية في الأمة الإسلامية. لنخلص إن شاء الله في هذا الحوار الطيب مع الأساتذة الأفاضل إلى إجابة على التساؤل: هل انتقلت التقنية إلى الأمة الإسلامية؟ المتحدثون معنا في هذه الأمسية الطيبة هم الدكتور بهاء بن حسين عزي، والذي ولد في المدينة المنورة وتدرج في سلك التعليم حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ويلز، معهد العلوم والتكنولوجيا، قسم الدراسات البحرية في بريطانيا في عام 1981. ولم يقف مجاله العلمي حتى الحصول على الدرجة العلمية في التقنية، إنما تدرج في مجموعة من المناصب ذات العلاقة في هذا المجال الذي سيتحدث عنه. فعمل موظفا بالقوات الجوية الملكية السعودية، وقد تلقى بها عدة دورات دراسية تأسيسية في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ثم نقلت خدماته إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين عام 1384، وتقلب بعد ذلك في عدد من الوظائف الرئيسية في بترومين، وأدار عددا من مشاريعها كشركة الأسمدة العربية السعودية سافكو، وشركة بترومين لناقلات البترول والمعادن بتروشيب، وشركة بترومين لخدمات البترول والمعادن بترونال في لندن، ثم شركة مصفات بترومين بترولا في رابغ. وكان الدكتور بهاء عضوا في بعض مجالس الإدارة واللجان التنفيذية لهذه الشركات، وعين عضوا بديلا لممثل المملكة العربية السعودية في الشركة العربية البحرية لنقل البترول في الكويت، ورشح من قبل المملكة كخبير عربي في النقل البحري ليكون مديرا عاما للشركة العربية البحرية لنقل البترول في الكويت. ثم في عام 1981 تفرغ كليا للبحث العلمي في شؤون التصنيع وفي تحديد الوسائل المؤدية إلى امتلاك التقنية المتكاملة وقيام التصنيع الفعال في الدول النامية، وهو يحاضر في هذه المواضيع في عدد من الجامعات. طبع له مؤلفان في هذا المجال، الأول بعنوان صناعة النقل البحري والتنمية في المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية، والثاني العالم إلى أين والعرب إلى أين باللغة العربية. له عدة أبحاث منشورة في مجلات علمية دولية في مجال امتلاك التقنية وإقامة التصنيع الوطني الفعال. كتب العديد من المقالات العلمية والسياسية في عدد من الصحف المهمة في هذه المواضيع، ويعد الدكتور بهاء حاليا كتابين العرب والتخطيط لحل المعضلة التقنية، وكتاب باللغة الإنجليزية بعنوان الدول النامية والتخطيط لحل المعضلة التقنية. والمتحدث الآخر هو الدكتور توفيق بن أحمد القصير، والذي حصل على البكالوريوس عام 1975 في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، ثم حصل على الماجستير في الهندسة النووية في جامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978، وكان موضوع رسالة الماجستير له نقل التقنية النووية للمملكة العربية السعودية. ثم حصل على درجة الدكتوراه في عام 1982، وكان موضوع رسالته تأثير فشل جهاز الوقود النووي على سلامة المفاعلات كاندو بي اتش دبليو ار للماء الثقيل. عين رئيسا لقسم الهندسة النووية في كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز، وعمل أستاذا مساعدا في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة الملك سعود منذ عام 1983. اهتماماته البحثية في مجال سلامة وتصميم مفاعلات كاندو بي اتش دبليو ار اس، هذا نوع من انواع المفاعلات النووية، ثم وسائل الوقاية ضد الاشعاع الذري، ثم ايضا مفاعلات الانصهار او الانشطار النووي، واستخدام الحاسبات الآلية في مجال الحسابات النووية. وهو ايضا رئيسا للجنة للحماية من الاشعاع النووي في جامعة الملك عبد العزيز سابقا عندما كان يعمل في جامعة الملك عبد العزيز. وقد سبق ايضا ان عمل مستشارا لقسم الهندسة النووية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشارا لمؤسسة أبحاث تكنولوجيا الكمبيوتر بكاليفورنيا الولايات المتحدة، ويعمل مستشارا في الدفاع المدني في الرياض، وهو عضو مجلس إدارة معهد غرناطة الدولي للبحوث والتنمية في أسبانيا، وعضو الجمعية النووية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الملك فيصل، وأمين عام الندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقا، وعضو مجلس الأمانة للندوة العالمية للشباب الإسلامي. له دراسات كثيرة وبحوث في مجال تأثير الانفجارات الذرية على التسهيلات العسكرية، استخدام الحاسب الآلي والعقل البشري، طبيعة الانفجارات النووية، الشتاء النووي وتأثيره على الأرض، المشكلات التي تواجه الشباب في العالم، دور الشباب في توحيد الأمة، الاستخدامات المتطورة للطاقة النووية، دور الدفاع المدني في حماية الإنسان من الإشعاعات النووية. وقد شارك في كثير من المؤتمرات واللقاءات العلمية في هذه المجالات. والمتحدث الآخر أيضا هو الدكتور صالح خليل الحاج إبراهيم من مواليد فلسطين، حصل على البكالوريوس في الكيمياء من جامعة بغداد، وحصل على الماجستير في تحضير المركبات العضوية من ولاية أوهايو بأمريكا، وعلى الدكتوراه في الجيوكيمياء العضوية من جامعة بريستول ببريطانيا، ويعمل حاليا مشرفا على إدارة نقل التقنية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد كان أستاذا مشاركا في كلية العلوم بجامعة الملك سعود. له ما يزيد على 20 دراسة وبحث علمي في مجال التنقيب عن البترول، ودراسة التلوث البحري بالنفط، ونقل التقنية وعلاقتها بالتطور الاقتصادي والاجتماعي. ويشارك باستمرار في عضوية العديد من الجمعيات واللقاءات الدولية المعنية بالكيمياء وحماية البيئة ونقل التقنية. والمتحدث الآخر أيضا هو الدكتور محجوب عبيد طه، حصل على البكالوريوس في العلوم من جامعة درهام بإنجلترا في عام 1964، والدكتوراه من جامعة كامبريدج بإنجلترا أيضا في عام 1967. عمل بجامعة الخرطوم في الفترة من 68 إلى 1976، حيث حصل في عام 1973 على درجة الأستاذية. وقد عمل في تلك الفترة كعميد لكلية العلوم في جامعة الخرطوم، وانتقل إلى جامعة الملك سعود بقسم الفيزياء في كلية العلوم منذ عام 1976، وما يزال في هذا القسم. وتخصصه في الفيزياء النظرية في مجال الطاقة العالمية وفي مجال علم الكون. له أبحاث عديدة منشورة في المجالات المتخصصة وفي المجلات أيضا المتخصصة والنشرات المتخصصة له اهتمام بالقضايا المتعلقة بربط العلم والدين. إن موضوعنا كما ذكرنا لكم هو عن التقنية وامتلاك أو انتقال أو الاستحواذ، هذه ثلاثة أمور مختلفة لا شك التقنية في العالم الإسلامي. وتعني التقنية مجموعة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لقيام الصناعة، والتقنية هي حصيلة ما قدمته البشرية منذ بدء المعرفة والإنتاج، وهي ليست حكرا على دولة دون أخرى، إنما يقف دون تملكها والاستحواذ عليها عوامل داخلية وخارجية فردية وجماعية، سنلقي بعضا من الضوء عليها في ندوتنا هذه. ولكن للأسف فقد أصبحت التقنية سلعة من السلع تتاجر فيها الدول المتقدمة بعد أن تقاعس أبناء الدول الإسلامية من اللحاق بهم علميا وتقنيا وصناعيا. ولذا فإن عملية نقل التقنية أمر يستلزمه تقدم الدول الصناعية وتأخر دولنا الإسلامية صناعيا وتقنيا، بل هو في واقع الأمر العامل الحيوي في ترشيد استخدام المواد أو الموارد المتاحة. ولكن حتى يكون لهذا النقل تأثيره الواضح ويؤتي ثماره المرجوة ويكون له دور فعال كما ينبغي، يجب أن تكون بيئتنا قابلة لهذا النقل مهيئة له. ذلك أن قيام الصناعة في عالمنا الإسلامي كان في سابق الأمر مرتكزا على كون أمتنا الإسلامية مصدرا رخيصا للمواد الخام الأولية، ثانيا كونها سوقا رائجة لبضائع وسلع الدول المتقدمة. وحتى نسمو بمجتمعنا من ذلك ونحقق أهداف نقل التقنية المرجوة، يجب علينا أولا إيجاد قاعدة علمية قادرة على التطوير والابتكار العلمي، وليس مجرد الإضافة للمحصول العلمي الفردي أو الجماعي. وإن كانت عملية مضاعفة المحصول العلمي أمرا لازما، إلا أن التركيز على النوعية والاختيار الأمثل للكادر العلمي أمر أهم وأدق. ثانيا ينبغي إيجاد قاعدة صناعية متميزة تأخذ بأحدث ما وصلت إليه التقنية مع قبولها للتطور المستمر. ولقد كانت الصناعات التقنية والمنقولة إلينا سابقا مرتكزة على كما ذكرت استنزاف قدراتنا، الوفاء بمتطلبات الدول الصناعية، استغلال الأيدي العربية أو الإسلامية الرخيصة. ثالثا يجب أيضا الترابط الوثيق بين القاعدة العلمية والقاعدة الصناعية لتحويل الإنجازات العلمية إلى واقع صناعي ملموس، ويفضل أن يكون هذا الترابط ناشئا من مركز بحوث رئيسي ملم باحتياجات البلاد وأهدافه التنموية، قادر على الدعم المالي السخي له، له قدرة وصلاحية في التنسيق والتنظيم مع وحدات البحث أو البحوث المختلفة في البلاد الإسلامي أو في البلاد التي يكون فيها هذا المركز أو مركز التنسيق. إن من الأمور المسلم بها عدم وجود تقنية معينة نابعة من بيئة معينة يمكن استعمالها بحذافيرها في بيئة أخرى. لذا يجب تحديد نوع التقنية المطلوب نقلها ومدى الاحتياج إليها وإمكانية التعامل معها. ذلك أن نجاح عملية نقل التقنية يكمن في قدرة المجتمع المنقولة إليه من استيعابها والتعامل معها من مرحلة الاستيراد حتى تتم عملية الابتكار والتطوير. وهذا هو المحور الرئيسي كما تعلمون لندوتنا هذه. سوف نبتدئ إن شاء الله هذه الندوة بعرض سريع وموجز لبعض التعريفات الرئيسية المهمة في عملية نقل التقنية أو مفهوم التقنية. ويتحدث لنا أولا الدكتور صالح الحاج إبراهيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل الأخ الدكتور إبراهيم، قبل أن نبدأ في الحديث عن انتقلة التقنية إلى العالم الإسلامي، نرى أن يكون من المناسب خصوصا أن بعض الإخوان قد لا تكون لديهم خلفية النظرية الكافية لبعض الاصطلاحات التي ستستخدم في هذه الندوة ونلقي عليها من نعالجها بمفهوم علمي. كما تعلمون في الآونة الأخيرة يكثر الحديث وفي كثير من المحافل العلمية والسياسية والاقتصادية وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية حول موضوع نقل التقنية. والحديث عن نقل التقنية ذو شجون تتباين مداخله وتتشابك مسالكه وتختلف مفاهيمه باختلاف مناسبة الحديث عنه وباختلاف المتحدث عنه. فما يعنيه العالم والباحث ليس بالضرورة ما يرمي إليه واضع السياسة والمخطط أو ما يهدف إليه رجل الصناعة، وما يقصده مالك التقنية أو مانحها غير ما يصبو إليه طالبها ومستقبلها. وما حوار الشمال والجنوب والحوار العربي الأوروبي والمؤتمرات والندوات التي تعقدها منظمات الأمم المتحدة بصفة دورية سوى أمثلة بارزة لهذا الحديث تعكس ما توليه دول العالم بشقيها الصناعية والنامية من اهتمام بالموضوع. فما هي هذه التقنية التي يشغل نقلها واستيعابها وتطويرها بال رجل العلم ورجل التخطيط والسياسة ورجل الصناعة على حد سواء؟ ثم هل تنقل التقنية أم تستنبت؟ وماذا نقصد بالتقنية الملائمة؟ وما هي معاييرها ومقوماتها؟ إلى آخره من الأسئلة التي ستعالجها هذه الندوة إن شاء الله. مفهوم التقنية ببساطة، الكلمة التقنية تقابل اللفظ الأجنبي تكنولوجيا اللي ينقسم إلى شقين، تكنا وتعني باليونانية الحرفة أو الصنعة، وأولوجي تعني العلم. أي أن التقنية بمعناها اللغوي هي علم الحرف أو الصناعات. ثم تطورت الحرف مع مطلع القرن العشرين من حرف يدوية تستخدم آلات بسيطة إلى صناعات تستخدم أجهزة ومعدات غاية في التعقيد. فلم يعد مخترع الآلة هو نفسه المصمم أو المنفذ، كما أن منتجها لم يعد بالضرورة المستخدم نفسه أو المشرف على تشغيلها وصيانتها. وبذلك تشعب علم الحرف إلى علم للابتكار وآخر للتصميم وثالث للتنفيذ وعلم للتشغيل والصيانة وهكذا. وأصبح لكل علم دعاته ومؤسساته، فغدا الابتكار والإبداع من اختصاص العالم والباحث ومكانهما مختبرات البحث والتطوير. وتكونت شركات متخصصة في تصميم الأجهزة والمعدات وأخرى لتصنيعها، وانتشرت معاهد التدريب الفني والمهني لتخريج الكفاءات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه المعدات. ومن هنا بدأت مفاهيم التقنية تتعدد وتتنوع تبعا لمناسبة الحديث واهتمامات المتحدث عنها. ونتج عن ذلك أن تعددت مفاهيم نقل التقنية أيضا، واختلفت الآراء حول أنجع السبل لإحداث عملية النقل ومستلزماتها ومقومات إنجاحها. هناك أربعة مفاهيم متداولة في المجتمع، في أي مجتمع، بس نختصرها. هناك من يتحدث عن التقنية وهو يعني الآلات أو الأجهزة المستخدمة، وآخر يقصد منتجات التقنية من الكورن فليك إلى الأغذية المجمدة إلى الصواريخ، هذه منتجات لتقني، ولكن يشار إليها أحيانا على إنها تقني، حصلنا على تقني، وهو يقصد منتجات التقني. ثم أهم قلب الموضوع، جوهر الموضوع، هو المعرفة العلمية والدراية التقنية التي لا يمكن أن تنقل التقنية من مكان إلى مكان إلا بها. وأخيرا هناك المفهوم الاجتماعي، يقال هذا مجتمع متقدم تقنيا وهذا مجتمع غير متقدم. هناك أربعة مفاهيم، ونتيجة يعني اللبس الموجود حاليا يرجع إلى أنه أربع أشخاص بيتكلموا عن التقنية وكل يقصد شيئا آخر.
النقطة الأخرى اللي تجدر الإشارة لها أن التقنية ليست مقصورة أو مقتصرة على عصرنا هذا، التقنية قديمة قدم المعرفة العلمية منذ اكتشف الإنسان النار. تقنية الري الحديث الموجود الآن كان موجود تقنية للري من أيام سد مأرب والقنوات في عصر الفراعنة، لكن كانت هذه تقنية بسيطة وبدائية، والآن يوجد البايلوت سنترال بيفوت الرشاشات المركزية والتنقيط والبيوت المحمية. فتقنية الري وتقنية الزراعة وتقنية المواصلات وتقنية كل شيء موجود منذ القدم، وإنما تطورت أساليبها وتطورت المعرفة العلمية. فيما يتعلق بنقل التقنية، كيف يمكن لدول دولة نامية للعالم الإسلامي احنا نتكلم عنه أن ينقل التقنية؟ تبدأ بالتقليد الصناعي، نحن نقلد من اخترع تقنية معينة وننقل أدواتها إلى المكان إلى بلدنا، ثم عن طريق البحث والتطوير نعمل على استيعابها ثم تطويعها، ثم نبدأ أن نبتكر حسب ظروفنا، كما هو الحال نسمع عن تجربة اليابان، والإخوان سيتكلموا عن هذه النقاط بالتفصيل. نأتي إلى وسائل أو أساليب نقل التقنية، كيف تنقل التقنية بمختلف مفاهيمها. هناك نوعان أو أسلوبان للنقل، نقل أفقي وهذا من مصدر التقنية إلى المكان لاستخدامها، اللي هو بمعنى آخر من الدول الأجنبية إلى الدول المستخدمة، أي من الشمال إلى الجنوب. والنوع الآخر اللي هو يعني استيراد التقنية. النوع الآخر يسمى بالنقل الرأسي، هذا يعني يتم داخل المجتمع من الجهات. المجتمع في من وجهة نظر التقنية يقسم إلى ثلاث قطاعات. هناك قطاعات العرض اللي هي مراكز البحوث والجامعات والعلماء إلى آخره، ثم جهات الطلب اللي هم القطاعات الإنتاجية المستخدمين والمستفيدين من التقنية، ثم هناك جهات ما يسمى بالرقابة. نأخذ مثال في السعودية مثلا، مدينة الملك عبد العزيز، المقاييس والمعايير، حماية البيئة، هذه من اللي تعتبر رقابة لنتأكد أو أنه التقنية نقلت حسب معايير تناسب الظروف المحلية. ما هي الأشياء اللي تدخل ضمن عملية النقل؟ عندما نقول نقل التقنية ماذا نقصد؟ يقصد بعضا أو كلا من النشاطات التالية: المعلومات ذات الصيغة العلمية والتطبيق التجاري والصناعي، الخبرات البشرية المتخصصة، الأجهزة والمعدات، طرق ووسائل التصنيع والاتفاقات الفنية والتقنية، العقود الإدارية. كل هذه هي عناصر أو نقاط تشملها عملية النقل. كيف تتم عملية النقل؟ هناك أنماط مختلفة أستعرضها بسرعة لأن الإخوان الآخرين قد تعرضوا لها بالتفصيل. النمط أو الأسلوب الأول يسمى الملكية المباشرة لوحدة الإنتاج. في هذا الأسلوب يشمل بناء أو شراء وحدة إنتاج في دولة أجنبية على أن يكون للمشتري حق تملك وإدارة الوحدة للاستهلاك داخل موطنه أو للتسويق إلى دول أخرى. نأخذ مثال حقيقي حديث: دولة الكويت شرت سانتا في شركة في أمريكا متخصصة في تقنية معينة، شروها في مكانها على أمل أنه بعد حين تنقل إلى الكويت إن شاء الله. الأسلوب الآخر يسمى الاستثمار المشترك اللي بيستعملونه جوينت فينتشر في الفرنجي، وينطوي على تأسيس مشاريع مشتركة بين مؤسسات أو شركات أجنبية مع أطراف محلية لتنفيذ أو إدارة أو تشغيل مشروع معين. مصلحة الطرف الأجنبي، خلنا نكون حذرين عندما نختار أسلوب أو نمط معين لأنه له مساوئه وله محاسنه. يتوخى الطرف الأجنبي من هذا النمط من نقل التقنية إضفاء الصيغة الوطنية على مؤسساته وأنشطته في البلد المستوطن للتقنية، وبهدف تيسير الحصول على الدعم والمساعدة والتشجيع، الاستفادة القصوى من المواد الأولية ومصادر الطاقة الرخيصة والأيدي العامل وما شابه ذلك، وإعفاءات ضريبية إلى آخره. التخلص من التقنيات المتهالكة القديمة والملوثة للبيئة، البيئة بتاعته قوانين لا يصح له استخدام تقني بصدر لنا إياها، الحفاظ على أو ضمان استمرارية الأسواق التقليدية لمنتجاته. هذه في الواقع هي الأهداف، وإذا طلعنا عليها بسرعة نجد أنه ولا واحد منها تهدف إلى نقل التقني للبلد المستوطن، ده مش مصلحته أصلا، أنه إحنا اللي لازم نأخذ. ومن هنا جاء استخدام اصطلاح الاستحواذ على أو التقني تستنبط. النمط الآخر ما يسمى بإبرام العقود، ويتم تحت هذا الأسلوب اللي هو منح التراخيص وافتتاح فروع تخضع لعقود إدارة مستقلة. والنمط الرابع أو الأسلوب الرابع في النقل هو إقامة أو بيع معدات أو مشاريع جاهزة، وهذه أخطر الأساليب، وهو ما يسمى بتسليم المفتاح، لأنه يتميز بهيمنة الطرف الأجنبي على المشروع بصفقة واحدة متكاملة، حيث يوفر هذا الطرف كافة الخدمات المطلوبة ومستلزمات المشروع من إعداد دراسات جدوى أو تهيئة التصاميم وتجهيزات الهندسية وتجهيز الآلات والمعدات وتنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية إلى آخره، ويحرم الكوادر الوطنية أو الكفاءات المحلية من المشاركة وبالتالي من اكتساب أي خبرة. وأسوأ مثال على ذلك هو خبرة تجربة الدول العربية على مدى سنوات 10-20 الماضي. عدد السدود الذي بني في العالم العربي وتكلفتها أرقام خيالية، ومع ذلك حتى الآن مع الأسف ولا دولة عربية اكتسبت تقنية إقامة سدود، لأن كل المشاريع كانت من نوع تسليم المفتاح ونرمي كل المشاكل على الأجنبي وإحنا مرتاحين، والنتيجة طبعا أنه لا تنقل التقنية. هناك نقطة أخرى يجب التعرض إليها، أن التقنية بطبيعتها تتغير وتتطور مع الزمن، وحيث أن نقل التقنية أي تقنية ليس هدفا بحد ذاته، فإن عدم تطوير ما ينقل عن طريق البحث العلمي قد لا يفي باحتياجات الغد، أو يصبح مع الزمن مندثرا فيشكل عبئا ماديا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، وهذا ما نلمس نتائجه في بعض الدول النامية على شكل المعونات الباهظة التي تقدمها هذه الدول تدعيما لتقنيات بالية نقلت إليها عن غير دراية أو نقلت وأهمل تطويرها. بعض الدول النامية عندهم صناعات وطنية لكن بيدعموها بشكل يبهض الاقتصاد الوطني حتى تنافس، ولكن هي لا تستطيع أن تنافس، يعني هم عاوزين يحيوا شيء ميت. هناك نقطة أخرى تتعلق بموضوع النقل، وهي المكونات الأساسية لإنجاح عملية النقل. احنا اذا كنا مقتنعين ان الطرف الاجنبي مش من مصلحته ان احنا ننقل التقنية، اذا ما هو واجبنا؟ ماذا يجب ان نفعله على جميع المستويات من المدارس الى الجهات الى متخذي القرارات حتى ننجح ما ننقله من التقنية؟ ان اي بلد يرغب في السيطرة على عملية نقل التقنية ينبغي له قبل كل شيء ان يكتسب القدرة على أولا الاختيار الحر بين شتى الإمكانيات التقنية المتوفرة له ونقل المناسب منها فقط، يعني مصادر التقنية البديلة كثيرة، ويجب أن تكون لنا المقدرة على شابينج أراوند زي ما يقولوا، ونختار ما يناسب ولا نأخذ أي شيء يعطى لنا. ثم تطويع التقنيات المستوردة للظروف المحلية، هذا يتم عن طريق البحوث. المشاركة المتزايدة في إنتاج التجديدات التقنية، تشجيع البحث والتطوير، ضمان ترسيخ التقنيات المستوردة وإدارتها بصورة فعالة من قبل الصناعات الإنتاجية والخدمات المحلية، يعني اللي بيبني مصنع لازم بعد فترة معينة تصبح لديه المقدرة على تطوير منتجاته وعدم الاعتماد على الاستشارة الخارجية بشكل دائم. السيطرة على المدخلات الخارجية والداخلية التي قد تعوق إنجاح عملية النقل، من العناصر الرئيسية في عملية الاكتساب هذه الأشياء اللي أنا قلتها، مين اللي حينفذها في المجتمع؟ في المؤسسات العلمية، اللي هي مراكز البحوث في المؤسسات التقنية، في مؤسسات الإنتاج والخدمات، في مصادر التمويل العامة، وفي مؤسسات التدريب والتعليم أو التعليم والتدريب المهني والفني. يعني كل قطاعات المجتمع يجب أن تنسق جهودها معا لتتمكن من نقل التقني أو ما نسميه ببناء المجتمع التقني. الوقت أعتقد انتهى، بس بسرعة نتكلم ما هي المدخلات الخارجية التي تؤثر في عملية نقل التقني. في عندنا أنماط الاستهلاك، المجتمع يعني ناخذ مجتمع عربي وينقل منتجات تقنية مثلا غربية، سواء فيديو ولا كونفليك ولا 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 إلى آخره. احنا ما صرناش مجتمع تقني، احنا قاعدين بنقلد فيهم ونسيء إلى واقعنا، ولجب أن يكون في ضوابط لمنع ذلك. هناك معوقات داخلية سأستعرضها بسرعة. الموقف السلبي من العمل اليدوي والمهني، احنا بتكلم على احنا شو مفروض نسوي حتى نبني مجتمع تقني. الموقف السلبي من العمل اليدوي والمهني، لا يمكن انه مجتمع يصبح متقدم تقنيا وعلميا واحنا لسه بنخجل من العمل اليدوي. تدني مستوى الانضباط في اطار العمل، الدوام والاجتهاد والاخلاص الى اخره. ضعف الوعي الجماعي بالاهداف ومسؤولية كل فرد او جماعة في تحقيقها. ضعف ضوابط وأجهزة السيطرة الوطنية على المدخلات الأجنبية. غياب خطط تقنية وطنية واضحة المعالم. نقص القدرات الذاتية على جمع المعلومات اللي هي غياب سجلات وطنية. وأخيرا نقص القدرات الذاتية في اتخاذ القرار والاعتماد على القدرات الأجنبية. شكرا.
شكرا للأخ الدكتور صالح خليل. كما تعلمون أيها الأخوة أن الأمة الإسلامية تتميز بصفات كثيرة تختلف في بعضها عن بعض، في خواص كما تتفق في خواص أخرى. دكتور بهاء عزي سيحدثنا في إيجاز إن شاء الله ومجمل العام عن واقع الأمة الإسلامية التقني والصناعي كمدخل لقضية لماذا لم تنتقل التقنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. وبعد، قبل أن أتطرق إلى الموضوع الذي طلب مني الدكتور إبراهيم أن أتحدث عنه، أود أن أتطرق إلى ثلاثة نقاط ذكرها زميلي الدكتور صالح وبإيجاز سريع. النقطة الأولى تتعلق بكلمة تقنية. فقد تعلمنا جميعا بكل أسف في الجامعات الأجنبية التي التحقنا فيها بأن كلمة تقنية أصلها مشتق من اللغة اللاتينية. تكنولوجي مقسمة إلى قسمين، تكنو بمعنى تقنية، ولوجي اللي هي علم. وبعض علمائنا الأفاضل الذين يعتد برأيهم أوضحوا لنا هذا وقالوا أن هذا غير صحيح. فكلمة تكنولوجي أصلها عربي، من جذر عربي. فتكنو تعني تقانة، ولوجي تعني لغة. إذن تكنولوجي تعني علم التقانة. هذا إيضاح سريع في هذه النقطة. فيما يتعلق بالتعريف الذي تفضل به الدكتور صالح، الواقع أنه أفاض بعلم غزير في هذا الموضوع، ولكن نود أو يحسن بنا ونحن نتعامل مع أمر خطير جدا أن نحدد مشكلتنا مع التقنية، ولا نستطيع أن نحدد مشكلتنا مع التقنية إلا إذا حددنا مفهوما واضحا وبسيطا للتقنية. فالتقنية باختصار هي القدرة على تحويل العلم النظري من حال كونه منجزا نظريا إلى منجز موضوع مصنوع. وبشكل أوضح، التقنية هي القدرة، أو تعريف التقنية هي القدرة المتمكنة المستمدة من تلقي العلوم ومعرفة استخدامها واستثمارها وتطبيقها على إدارة وتشغيل المعدات الصناعية وصيانتها وإصلاحها وإجراء العمرات عليها وصنعها، وهذا هو المهم، واختراعها والابتكار فيها والتطوير بشكل يمكن من الدخول في العديد من الأنشطة الصناعية والتقنية المناسبة لمستوى العصر. أما الوضع التقني في العالم الإسلامي فوضع لا يسر حقيقة. ولكي أوجز لكم هذا الوضع وأشرحه لكم بإيجاز، علينا أن نضع معيارا نقيس به المستوى التقني في أي بلد من البلدان، معيار بسيط لا يختلف عليه اثنان. فيمكن القول بأن دولة ما قد امتلكت ناصية التقنية وأصبح فيها تصنيعا ذاتيا فعالا، عندما تكون هناك قدرة يمتلكها أبناء تلك الدولة ويستطيع أي منا أن يراها بوضوح وينبهر لها. تلك القدرة التي تمكنهم من إدارة وتشغيل واختراع وصنع وإنتاج وتطوير منجزات الصناعة ومنتجاتها المختلفة، سواء ما كان منها للاستهلاك أو من معدات الإنتاج وصواريخ ومراكب الفضاء وسفن التجارة وبوارج الحرب ومعدات الأبحاث العلمية والمعدات المفرزة للرخاء والمعدات التي تستخدم في حماية هذا الرخاء، وكذلك القدرة على إجراء البحث العلمي العميق في شتى المجالات، وهي أيضا القدرة على تطبيق واستغلال واستثمار نتائج هذه الأبحاث وما تتفجر به عقول الباحثين والعلماء من مخترعات ومكتشفات، بتحويلها من إنجاز نظري إلى إنجاز ينتجونه بأنفسهم وبأيديهم، سواء للاستخدام أو الاستثمار. هذا هو المعيار الذي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان. فإذا طبقنا هذا المعيار على أي بلد من البلدان الإسلامية، نجد بكل الأسف أنه ليست هناك دولة من دول العالم الإسلامي ينطبق عليها هذا المعيار. فعلى الرغم مما تسمعونه من أبحاث تجرى في صنع القنابل النووية وغيرها، إلا أنني أؤكد لكم أنه ليست هناك دولة إسلامية تستطيع أن تنتج دراجة نارية تسير على عجلتين. فإذا كان هذا هو الواقع، فهذا يدلنا، أو هذا يعطينا فكرة ننسب بها الوضع في الدول الإسلامية إلى الدول الصناعية التي ينطبق عليها المعيار تمام الانطباق، حتى تلك الدول الصناعية التي لا ينطبق عليها المعيار تمام الانطباق، نجد أن لدى أبنائها عقلا تكنولوجيا قادرا على أن يقوموا بصنع كل ما اشتمل عليه المعيار من صناعات، وإنما إذا كانت هناك صناعات لا يقومون بإنتاجها، فإنما لا يقومون بإنتاجها لأغراض سياسية أو أغراض اقتصادية. في العالم الإسلامي توجد 559 جامعة ومعهد عالي. في العالم الإسلامي يوجد 3 ملايين طالب جامعي في مختلف المراحل. وعلى الرغم من ذلك، لا يستطيع أي بلد من البلدان الإسلامية أن يصنع كما قلت لكم دراجة نارية تسير على عجلتين. ما هو السبب؟ السبب أننا أنشأنا صروحا للعلم ولا شك عظيمة أدت ثمرات لا يمكن أن تنكر. فجميع ما تشاهدونه في هذه البلاد وفي كثير من البلاد العربية من محامين وعلماء نظريين ومهندسين معماريين إنما هم نتاج هذه الجامعات. ولكن الحقيقة التي يجب أن نعرفها وأن نعترف بها أن هذا كله شيء، والقدرة على صنع المنتج الصناعي شيء آخر. إذن الخلل أين؟ الخلل هو أن هذه الجامعات على الرغم من كبر عددها وعلى الرغم من كثرة المنتسبين إليها وعلى الرغم من كثرة المتخرجين منها وحملت الدرجات العلمية العليا فيها، لم تستطع أن تربط العلم النظري وتحوله إلى علم تطبيقي. إذن هناك حلقة مفقودة في العالم الإسلامي، حلقة مفقودة في تصنيع العالم الإسلامي. وهذه الحلقة المفقودة قد أخذت الكثير من وقت عدد من الباحثين بأمل أن يجدوها، بأمل أن يضعوا لها الحلول. ويمكنني أن أؤكد لكم أن أبحاثا علمية معترف بها قد توصلت إلى إيجاد الحلقة المفقودة، وأرجو إن شاء الله أن توضح أو توضح هذه الحلقة المفقودة إلى المسؤولين في العالم الإسلامي لكي يقوموا بإيجادها. وشكرا
نسيب. شكرا للأخ الدكتور بهاء عزي. كما تعلمون أيها الأخوة أن على الرغم من تطور الدول الصناعية وتبادل الخبرات التقنية عالميا في أنحاء الأرض، وعلى الرغم من هذا وحال أمتنا الإسلامية كما ذكر الدكتور، لا بد أن يكون هناك بعض المعوقات. والدكتور توفيق القصير سوف يحدثنا عن بعض أو عن الجوانب الهامة الرئيسية أو المعوقات الهامة في قضية انتقال التقنية إلى الأمة الإسلامية. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
بالإضافة لما تكرم به إخوتي السابقين الدكتور صالح الحاج إبراهيم والدكتور بهاء عزي، والمقدمة التي أبداها الأخ الدكتور إبراهيم المعتاز، الحقيقة السؤال كبير ويطرح نفسه بإلحاح وإلحاح كبير أيضا. هل انتقلت التقنية إلى العالم الإسلامي؟ بالنسبة لي يبدو أن الجواب لا. ومنطلقاتي والإيحاء الذي تمثل بالنقاط التي سأتناولها هذه الليلة منطلق من هذا المبدأ. السؤال الذي يطرح نفسه عندما يود المرء أن يسطر بعض النقاط في هذا الموضوع، ما السبب في ذلك؟ أين الخلل؟ هنا، هناك، منا، منهم، من ثقافتنا، من عقيدتنا التي نؤمن بها، من الاقتصاد الذي نعيش به أو الذي يسود في بلاد العالم الإسلامي. هل هو من أنظمتنا السياسية السائدة في العالم الإسلامي؟ هل هي من نظرتنا إلى الإنسان، طريقة النظر إلى الإنسان وقيمة الإنسان لدى الإنسان ولدى من يتصرف بشؤون الإنسان اليومية والحياتية؟ ثم هل الإنسان لدينا في العالم الإسلامي فيه قصور؟ وأين القصور؟ هل هو من برامج التعليم، من الثقافة، من المجتمع، من البيت، من المدرسة؟ وهل ولماذا إلى آخر أسئلة كثيرة تشغل الإنسان وتجعله في الوهلة الأولى يعيش في دوامة ضبابية لا يستطيع أن يركز في الجواب السليم. ولا أدعي أنني وصلت إلى الجواب السليم في هذا الموضوع. بودي أن أتطرق هذه الليلة إلى بعض النقاط التي